بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيسر عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان الحكمة في الدعوة إلى الله، لفضيلة الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء، وقد ألقاها فضيلته في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وذلك في 21 من شهر ذي الحجة لعام 1400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
وسلم، أن نلتقي في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بأحد كبار علمائنا الفضلاء، وهو صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عضو هيئة كبار العلماء، والذي أجاب مشكورا كعادته دعوة الجامعة للالتقاء بأبنائها من طلاب العلم وإلقاء محاضرة في موضوع له قدر جليل وأهمية بالغة، وهو موضوع الحكمة في الدعوة إلى الله. ذلكم أن الحكمة في الدعوة من أهم أسباب نجاحها وتحقيقها لأهدافها المرجوة، تلك الحكمة التي أمر الله تعالى بها إمام الدعاة صلى الله عليه وسلم في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبها تحلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والدعاة على منهاجه فأفلحوا وأنجحوا، وجانبها آخرون فأضروا بأنفسهم ومجتمعاتهم ولم تؤت دعوتهم ثمارها. فما أحوج طالب العلم الداعي إلى الله ومن يعد لذلك أن يتعرف على المنهج الرشيد ويستجلي جوانب الحكمة في الدعوة إلى الله ليتحلى بها ويطبقها فيرشد ويرشد. ولا أولى من علمائنا أهل العلم والفضل والحكمة أن يجلس إليهم ويؤخذ عنهم ويسترشد برأيهم في الدعوة إلى الله وطريقها وأسلوبها. ولذا كان لنا هذا اللقاء مع أحد علمائنا، وهو فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، للتحدث في هذا الموضوع المهم، فندعو فضيلته للتكرم بذلك، جزاه الله خيرا ووفقه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذا اليوم أن ألتقي بإخواني أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وبأبناء طلابها. هذه الجامعة لا تحتاج إلى إطراء وثناء، لأن التعبير بالآثار أولى من التعبير بالأخبار. إن هذه الجامعة ولله الحمد لها أثر كبير في العالم الإسلامي، فما من فما من شاب تخرج منها إلا كان له الأثر في بني قومه من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها. وهذا شيء معروف بالتتبع، ونرجو أن يكون من أبنائنا الذين يتخرجون الآن وسيتخرجون إن شاء الله في المستقبل، نرجو منهم أن يكون لهم أسوة صالحة حسنة في من كان من قبلهم، بحيث يذهبون إلى أوطانهم وبني قومهم فيعلونهم ممن تهلوه من هذه الجامعة الإسلامية المباركة. أيها الإخوة، إن طالب العلم عليه وظائف لا بد أن يتحلى بها، فمن ذلك أنه يجب عليه إخلاص النية في طلب العلم، إخلاص النية في طلب العلم، وذلك بأن يكون قصده بتعلمه امتثال أمر الله تبارك وتعالى، حيث أمر بالعلم وأثنى على أهل العلم، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وعلى هذه الآية ترجم البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وأثنى الله على المتعلمين فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات ولا حديث في هذا كثيرة. لذلك يجب على الإنسان إذا تعلم العلم الشرعي أن ينوي بذلك امتثال أمر الله، حتى يكون تعلمه عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولقد نص الإمام أحمد وغيره على أن طلب العلم أفضل من النوافل القاصرة التي لا ينتفع بها إلا من قام بها. وقال رحمه الله، أعني الإمام أحمد: تفكر ساعة خير تفكر ليلة أحب إلي من قيامها. وذلك لأن العلم ينتفع به صاحبه وينتفع به غيره، والعلم باق، فما بقي الناس ينتفعون به فإن أجره مستمر لصاحبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا أحتاج إلى ضرب الأمثال إلى ذلك، لا أحتاج إلى ضرب الأمثال الكثيرة. فها هو أبو هريرة من أفقر الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لا يزال ذكره إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله في الأبد، من أجل علمه الذي نشره بين الأمة. وها هم أئمة الهدى من التابعين وغيرهم، ما زال ذكرهم بين الورى سائرا من أجل ما علموه عباد الله من شريعة الله. هذا من المهم أن يلتفت إليه طالب العلم، أن يخلص النية لله عز وجل بأن ينوي بذلك امتثال أمر الله. ومن هذا أن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه وعن أمته، فإن الإنسان أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم شيئا، وهو لا يزال في ازدياد في علمه، كل يوم يتعلم فيه غير ما تعلمه في اليوم الذي قبله. إذن فطلب العلم كلما ازداد الإنسان فيه ازداد علما. لذلك إذا نوى بتعلمه رفع الجهل عن نفسه فإنه يكون بذلك قد نوى نية صحيحة يثاب بها عند الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن ينوي رفع الجهل عن الأمة، لأن الأمة الأصل فيها الجهل، فلا بد أن يكون لها علماء يرفعون الجهل عنها. وهذا الأخير يحتاج إلى قوة في نشر العلم، وأن يحرص الإنسان على نشر العلم بكل وسيلة، بالكتابة، بالمشافهة، بالتعليم الفعلي، حتى ينتفع الناس من علمه. من الممكن أن ينشر الإنسان علمه وهو في مجلس من المجالس العادية، يستطيع وهو في المجلس أن يفتح كتابا ويقرأ فيه، وإذا رأى أن ذلك مثقلا على الحاضرين فإنه يستطيع أن يلقي مسألة من مسائل الدين ويسأل عنها حتى تتفتح له الأذهان وتشرب إليه الرقاب ويتلقى الناس ما عنده، يلقي مسألة يقول ما حكم هذه حتى يتنازعها الحاضرون، كل يقول ما يرى أن ذلك هو الحكم، ثم بعد ذلك يفصل بينهم بما تقتضي الشريعة. إذن عليك يا طالب العلم، عليك أن تنشر العلم بكل ما تستطيع، واعلم أن نشر العلم من أسباب الهدى، كلما اهتدى الإنسان ونشر علمه في عباد الله زاده الله تبارك وتعالى علما. ومما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أن يعمل هو بنفسه بعلمه حتى يكون علمه حجة له وليس حجة عليه، ذلك أن العلم الشرعي إما أن يكون حجة للإنسان وإما أن يكون حجة عليه. أقول ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو أكمله أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قسما ثالثا، بل هو إما لك إن عملت به وإما عليك إن أردت عنه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليس هناك قسم ثالث، فإما أن تعمل بالعلم الذي علمت فيكون حجة لك نافعا لك، وإما أن لا تعمل، ونعوذ بالله أن نكون وإياكم من هؤلاء، فحينئذ يكون حجة عليه. واعلم أن نظر الناس إلى طالب العلم ليس بعينين اثنتين ولكنه بأعين كثيرة، هم يرون إلى طالب العلم نظرة فاحصة عميقة حتى إنهم يستدلون بأفعاله قبل أن يستدلوا بأقواله، وحتى إنهم ينتقدون في المسائل السهلة اليسيرة التي لا ينتقدون غيره فيها، وذلك لأن طالب العلم أسوة إيمان يدل الناس بقوله وفعله على شريعة الله، فيجب أن يكون هو أول من يأخذ أول من يقتدي بما يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك يزيده الله هدى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن الأمثال بل ومن الحكم السائرة: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. على طالب العلم أن يكون أسوة حسنة في العبادة، العبادة المبنية على المنهج الصحيح، على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على طالب العلم أن يكون أسوة حسنة في الأخلاق، يكون بشوشا ويكون مسفر الوجه منشرح الصدر، إذا لقيه أحد فإنه يود بكل قلبه أن يجعله في قلبه من حسن خلقه وبشاشته. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائم البشر كثير التبسم، لكن في محل. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، يتحلى بالصدق، لا يقول قولا كذبا، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يتحرى الصدق في كل ما يقول، يتجنب الكذب في كل ما يستطيع، لا يكذب حتى في التورية، لا ينبغي للإنسان أن يكون كثير التورية، لأنه إذا كثرت التورية أي تأويله فإنه إذا ظهر الأمر على خلاف ما يدل عليه ظاهر كلامه فإن الناس لا يثقون به بعد. لذلك كن أخي طالب العلم، كن صدوقا بعيدا عن الكذب. على طالب العلم أن يكون متحليا بالمعاملة الحسنة، إن عامل عامل بصدق وبيان دون كذب ودون غش، بل يكون أصدق ما أصدق الناس ويكون أنصح الناس لعباد الله حتى يقتدي الناس به، لأن طالب العلم كما قلت لكم يتأسى به الناس وينظرون إلى أفعاله نظرة فاحصة شديدة. وعلى طالب العلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدعوة هي سبيل المرسلين، ومن اتبع آثارهم قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يجب على طالب العلم أن يدعو إلى الله بمقاله وفعاله وحاله بكل هذه الصور الثلاث: المقال والفعال والحال، يدعو إلى الله. ولكن يجب أن تكون دعوته إلى الله لإصلاح عباد الله لا للانتقام منهم، لأن كثيرا من إخواننا أهل الغيرة يدعون إلى الله ولكن يعاملون الغير على صفة المنتقم لا على صفة المرشد الموجه، وهذا لا شك أنه يعوق الدعوة إلى الله عز وجل ويوجب نفرة الناس منها. لكن عليه أن يدعو إلى الله عز وجل لإصلاح عباد الله، ويجب أن تكون دعوته على بصيرة. بصيرة بماذا؟ أولا بصيرة فيما يدعو إليه، بحيث يكون ما يدعو إليه من الحق هو الحق، لا يدعو عن جهل، لأن دعوة الله لأن الدعوة إلى الله عن جهل تفسد أكثر مما يصلح. لابد أن يكون على علم بما يدعو إليه، مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من أقوال العلماء الخالية من الدليل، لأن أقوال العلماء الخالية من الدليل ليس لها قيمة، ليس لها وزن، إذ أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يكون على علم منها، أنه لا يحتج بأقوال العلماء إلا إذا كان هناك دليل من الكتاب والسنة فيحتج بالكتاب والسنة، أما أقوال العلماء فإنه يحتج لها ولا يحتج بها. لا بد أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه إن تعذر العلم أن هذا هو شريعة الله، حتى يكون داعيا إلى الله حقيقة، داعيا إلى سبيل الله حقيقة، لا إلى ما يتخرص أو يتخبط فيه. أيضا لا بد أن يكون على بصيرة من حال المدعو، لا بد أن يكون على بصيرة من حال المدعو، بحيث ينزل كل إنسان منزلته. فدعوة العام غير دعوة العالم، ودعوة العالم المنقاد غير دعوة العالم المستكبر. كل إنسان يجب أن يلبس له ما من ثياب الدعوة ما يليق بحاله. العامي يمكن أن تدعوه بكل سهولة بمجرد أن تبين له أن هذا هو الحق. العالم المنقاد الذي يطلب الدليل والذي متى لا حاله الدليل اتبعه، هذا أيضا سهل الدعوة، هذا سهل الدعوة، بحيث إذا دعوته وبينت له الدليل انقاد إليك بدون مجادلة وبدون مواراة. أما العالم المستكبر وهو الذي يريد أن ينتصر لنفسه بحق أو بباطل، فهذا هو البلاء، وهذا هو الذي يحتاج إلى كبير عناء، ويجب أن يستعد له الإنسان أكبر استعداد، وأن يورج على نفسه قبل أن يجادله، أن يورج على نفسه كل احتمال يمكن أن يوجه إليه، حتى يكون على استعداد لمقابلة هذا العالم المستكبر الذي لا ينقاد للحق وإنما يريد الانتصار لنفسه. هذا يحتاج إلى أن يكون عند الإنسان علم واطلاع بالأدلة النقلية السمعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وبالأدلة العقلية، لأن هؤلاء الضرب من الناس، أعني العلماء المستكبرين، قد لا يقتنعون بالدليل، قد لا يقتنعون بالدليل السمعي، بل لا بد أن يكون هناك دليل عقلي يفهمهم أو دليل فطري يفهمهم. فلا بد من أن يكون عند الإنسان علم بالأدلة العقلية والفطرية والسمعية في مقابلة هؤلاء العلماء. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، يعني فاستعد لهم وأنزلهم منزلتهم وكن على حذر منهم، لأنهم سيريدون الشبهات، فيحتاج الداعي إلى معرفة هذه الشبهات والجواب عنها. واعلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج أيضا إلى حكمة، إلى حكمة في الدعوة. الحكمة لا بد أن تكون في وضع الشيء موضعه، بل هي وضع الشيء موضعه. قد يكون من الحكمة أن لا تدعو الشخص في هذه الحال، مثل أن يكون في حال غضب شديد، أو كآبة شديدة، أو فرح ونشوة شديدة، أو ما أشبه ذلك مما لا يناسب أن تدعوه. هنا لا بأس بالتأجيل، بتأجيل الدعوة، لأنك تؤجل الدعوة لا لدفع الدعوة ولكن لمصلحة الدعوة. كذلك أيضا لا بد أن يكون أن تكون الدعوة بالحكمة في الأسلوب، في أسلوب الدعوة. الرجل الساذج الذي ليس عنده معارضة تدعوه بما يناسب حاله، والذي عنده معارضة تدعوه بما يناسب حاله. وانظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس، كيف يعاملهم بما تقتضيه حاله. أذكر قصة الأعرابي الذي جاء فبال في طائفة المسجد، بال في جانب من جوانب المسجد النبوي، فزجره الناس، صاحوه منكرين عليه لأنه فعل أمر منكرا. قام يبول أمام الناس وفي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أمر منكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال لهم لا تظلموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، فأمسك الناس عنه. ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب على بوله ماء من أجل أن يطهر، وحينئذ زال المحذور بالنسبة لتنجيس المسجد. أما الأعرابي فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي للتسبيح والتكبير والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال. ففرح الأعرابي بهذا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله باللطف، فبين له الحكم وبين له الحكمة بتأن وطمأنينة واقتناع من المخاطب، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الصحابة رضي الله عنهم زجروه وصاحوه، وكأنه وقع في نفسه شيء من ذلك، ولهذا قال ولا ترحم معنا أحدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعامله باللطف. وانظر إلى القصة الأخرى، قصة معاوية بن الحكم، فإنه جاء ليصلي مع الناس فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله. وما وظيفة السامع للعاطس إذا حمد الله؟ إيش الوظيفة؟ أن يشمته. قال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، أي نظروا إليه نظر المنكر لأنه تكلم في الصلاة، فقال واتك لأمياه، فجعلوا يضربون أفخاذهم حتى سكت. ولما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال معاوية فبأبي هو أمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. انظر إلى الحكمة، تدعو إلى الله بالحكمة. ومتى دار الأمر بين استعمال العنف واستعمال الرفق فما هو الأولى؟ ما هو الأولى؟ الأولى الرفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان أحب إلى الله فلا شك أنه أنفع لعباد الله. عليك بالرفق، ستجد أن هذا المدعو إذا رفقت به مقبل عليه، قابل لما تقول، بخلاف ما إذا دعوته بعنف. ولا تستكثر أن يكون الإنسان جاهلا فيما هو معلوم عندك وعند كثير من الناس. كثير من المسائل تكون معلومة الحكم فينظر الإنسان إلى شخص يمارس هذا المنكر فيظن أنه مارسه عن مخابرة وعن معاندة لأن حكمه معلوم، ولكن هذه نظرة ليست بصواب. انظر إلى من كان يعمل المنكر، انظر إليه على أنه جاهل به، ثم ادعوه إليه، ثم ادعوه إلى تركه بالحكمة والرفق واللين. ومن ذلك أي من الدعوة إلى الله بالحكمة ما يحصل في مخالفة الآخرين. لا شك أن الناس لا يمكن أن يتفقوا على قول إلا أن يشاء الله، لا بد من الخلاف. ومن راجع كتب الخلاف عرف كيف يختلف الناس. فأنت انظر إلى رأب الصدر وحاول أن يلتئم الناس على شيء واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كيف ذلك؟ هل هو بأن تشهر بالآخرين أو أن تعنف في لمجادلتهم أو أن تنظر إلى باطلهم ومساوئهم دون محاسنهم؟ لا، كل هذا ليس من الحكم. انظر إلى هؤلاء نظرة رحمة وعطف وإحسان حتى تتمكن من جلبهم وجذبهم إلى الحق، لأن المصادمة بين الفريقين في مسائل الخلاف لا تزيد الأمر إلا شدة ولا تزيد الناس إلا تباعدا. لكن لو تقاربوا وقالوا تفضلوا إلى كلمة سواء والحكم بيننا ما دل عليه الكتاب والسنة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هل نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نبين ما نحن عليه من القول بيانا شافيا مقنعا ثم نتبين ما عليه الآخر من القول وننظر بين الأدلة ونحاول بقدر الإمكان أن تلتئم الكلمة وأن لا يكون بيننا تفرق؟ وبهذا نكون قد دعونا إلى الله بالحكمة، لأن طلاب العلم أيها الأخوة ينظر الناس إليهم نظرة إجلال، فإذا تخاصموا بينهم وتعادوا وتباغضوا وصار بعضهم ينشر مساوئ الآخرين ضعف ميزانهم عند الجميع، ضعف ميزان الجميع عند الناس، ضعف ميزان الجميع عند الناس ولم يكن لهم قيمة. لكن إذا اجتمعوا وكانوا كتلة واحدة واتفقوا فيما يتفقون عليه وعذر بعضهم ضعف ميزانهم عند الجميع، ضعف ميزان الجميع عند الناس، ضعف ميزان الجميع عند الناس ولم يكن لهم قيمة. لكن إذا اجتمعوا وكانوا كتلة واحدة واتفقوا فيما يتفقون عليه وعذر بعضهم الآخر فيما يخالفه بشرط أن لا يكون مخالفا للنص أو لطريق السلف، لأن ما خالف النص لا عذر للمخالف فيه، وما خالف طريق السلف فلا عذر للمخالف فيه. لكني أقول هذا في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد والتي يسع الإنسان القول بها. أما المسائل المعلومة التي ثبت بالنص أو بطريق السلف فهذه لا نزاع فيها ولا يمكن الخروج عنها، لا بد أن نسير عليها. ومن المؤسف أن بعض طلاب العلم من كبار وصغار يجعلون الهدف والميزان للموالاة والمعاداة قول فلان وفلان أو شخص فلان وفلان. وهذا لا شك أنه من القصور، القصور في النظر والقصور في الحكمة. ما لنا ولقول فلان، وما لنا ولفلان. فلان إن كان أخطأ عن عمد فحسابه على الله، وإن كان أخطأ عن تأويل فإن كل مجتهد من هذه الأمة مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والكلام على القول، إذا كان خطأ لا نقبله، إذا كان صوابا نقبله، حتى وإن كان صاحبه له شطحات أخرى. الحق يجب أن يقبل من أي إنسان، يجب أن يقبل من أي واحد وإن كان له شطحات. أما أن نجعل شطحات هذا الرجل أو انحرافات هذا الرجل سبب العداوة بيننا، فهذا والله عين الخطأ. هل نحن متعبدون بأن نصور فلانا أو فلانا أو أن ننحاز إلى فلان وفلان؟ أبدا، نحن متعبدون بشريعة الله، ما وافق الشريعة فهو هدفنا وهو مرجعنا، وما خالف الشريعة فليس لنا فيه اتصال. ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هو مثار الخلاف وهو مثار النزاع، وهو الميزان الذي يوزن به الأشياء وتقوم به الرجال. إن كل واحد منا يعلم أن الله سبحانه وتعالى قبل الحق حتى من المشركين. قال الله تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه حجة، والله أمرنا بها، هذه حجة ثانية. فقال الله تعالى في الرد عليهم: قل، أتم الآية، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا. فهل سكوته تبارك وتعالى عن إبطال هذا يدل على إقراره أو لا يدل؟ الجواب: يدل على إقراره، لأن إبطال أحد الشيئين دليل على إقرار الآخر. أرأيتم قول الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. القولان الأولان أبطلهم الله بقوله رجما بالغيب، والثالث سكت عنه. إذن هم سبعة ثامنهم كلبهم، لأن الله أقر هذا ولم ينكره بينما أنكر الآخرين. أقول: بارك الله فيكم، إن الله تعالى قبل قول الحق ممن هم أعداء الحق ومما لا يقبل قولهم بالنظر إلى أعيانهم. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم استحفظ أبا هريرة على صدقة الفطر، وفي إحدى الليالي رأى شبحا على صورة رجل يأخذ من الطعام، فأمسكه وقال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له: إنه ذو عيال وحاجة. فرق له أبو هريرة وتركه. فلما غدا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه ذو عيال وحاجة فأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كذبك وسيعود. كذبت يعني ايش؟ اخبرك بالكذب. وهنا فرق بين كذبك وكذبك، كذبك اخبرك بالكذب، نعم، كذبك أي كذب خبر وقال إنه ليس بصدق، وكذبك أخبرك بالكذب. كما أن هناك فرقا بين شفاك الله وأشفاك. شفاك الله بدون هم أي أبرأك من المرض، وأشفاك الله بالهم يعني أهلكك. ولهذا نظائر. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إنه كذبك وسيعود. قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فعاد في الليلة الثانية. فأمسكه أبو هريرة وقال لا أعرف عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر بما اعتذر به أولا فأطلقه أبو هريرة. وهنا لا إشكال في إطلاق أبي هريرة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه سيعود لم يقل فلا تطلق، بل سكت عليه الصلاة والسلام ليكون الأمر بين يدي أبي هريرة واسعا. أطلقه في الليلة الثانية، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كذبك وسيعود. فعاد في الليلة الثالثة، ولكن أبا هريرة رضي الله عنه أصر على أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له هذا لا ترفعني، أفلا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأت لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فأطلقه أبو هريرة ولم يأخذ من الطعام شيئا، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال إنه صدقك يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب. فهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا صادرا ممن؟ نعم، من شيطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا يا رسول الله، قال ذلك شيطان. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم حق من شيطان، لأن الحق حق بقطع النظر عن من جاء به. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من عالم من علماء اليهود؟ وذلك حين جاءه حبر من الأحبار فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر تمام الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، لأنه قال حقا. فأقول أيها الإخوة يجب علينا أن نقبل الحق، ويجب علينا أن لا نتعادى فيما يسوغ فيه الاجتهاد إذا اختلفنا فيه، ويجب علينا أيضا أن ننبذ التحزب إلى أي طائفة كانت، وأن نكون تحت مظلة السلف الصالح. فإن السلف الصالح هم قدوتنا في الاتباع. يقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدلت الآية الكريمة على أن من لم يتبع السلف لم يحصل على رضا الله، وعلى أن من اتبعهم بانحراف بدون إحسان فإنه لن ينال رضا الله. إذن علينا أن ننظر إلى منهج السلف، لا في العقائد ولا في العبادات ولا في السلوك والمنهج، ننظر إلى ما كان عليه السلف، فهم خير من يقتلى به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله، أن يكون الدعاة على مسيرة واحدة على منهج واحد متآلفين متحابين متعاونين على البر والتقوى لا مختلفين متفرقين. كلما اختلف الدعاة وتفرقوا قرت عيون أعداء الله ورسوله وفرحوا بذلك فرحا شديدا، ورأوا أنهم لو بدلوا الدرهم والدينار للوصول إلى ما حصل من تفرق ما أدركوه. لذلك يجب عليكم أيها الإخوة وأنتم الآن في الجامعة الإسلامية من جهات شتى ومن قبائل متفرقة، يجب عليكم أن توحدوا كلمتكم كلمة واحدة هي اتباع شريعة الله تعالى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنها والعمل بها وحمايتها من كل من أراد أن ينالها بسوء. ومن الحكمة في الدعوة إلى الله أن يعلم الناس بالقول وبالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بالقول وبالفعل، كان يحدث الوفود حتى يصلوا معه ويدركوا صلاته ثم يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعنى حبس الوفود يعني معنى أنه يقول انتظروا لا تسافروا لأهليكم حتى يتعلموا ما عنده إما من قوله وإما من فعله. وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم خلفاء يعلمون الناس بالفعل، فقد دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ أمام الناس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الصلاة بالفعل، كما حصل حين صنع له المنبر فقام عليه وصلى عليه يصلي عليه قائما راكعا، وإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فما الحكمة إذا كان الإنسان بين قوم أميين لا يدرون شيئا أن يعلمهم بالفعل؟ نحن نعلم أن في بلاد بعيدة عن بلاد الحرمين أناس جهالا لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون، فمن الحكمة أن طالب العلم يدعو بماء ويتوضأ أمام الناس ويقول هذا الوضوء، يصلي بالناس إماما ويقول هذا الصلاة. كذلك أيضا في مسألة الصوم، مسألة الزكاة، مسألة الحج، كلها يعلم الناس ويدعوهم إلى الله تعالى بالفعل، لأن ذلك أرسخ بالنفس، فإن التعليم بالفعل يوجب انطباع الصورة المعينة في مخيلة الإنسان حتى لا ينساها أبدا. جعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين ومن دعاة الحق وأنصاره، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله الذي وفقنا لهذا اللقاء، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن يعيدنا لأمثاله، إنه على كل شيء قدير. وأوصي إخواني الذين يتخرجون هذا العام، أوصيهم بتقوى الله عز وجل، أوصيهم بنشر العلم الصحيح بين أهليهم، وأوصيهم ألا ينفر الناس بسب وقدح ما هم عليه، فإن ذلك مما ينفر. بين الحق أولا، وإذا تبين الحق فإن النفوس مفطورة على الأخذ به وترك الباطل. ولهذا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين واجب، لكن إذا كان يؤدي إلى سب الله وجب الامتناع عنه. هكذا الإخوة الذين سيتخرجون هذا العام ويذهبون دعاة إلى الحق في أهليهم، يجب عليهم أن لا ينفر الناس من الدعوة، أن يبينوا الحق أولا ثم يبينوا الباطل شيئا فشيئا حتى يقبل الناس ويقبل عليهم ويأخذوا منهم.
ما خير الجزاء على هذه التوجيهات والإرشادات، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، وردت أسئلة كثيرة وكثير منها قد تضمنها كلام الشيخ في محاضرته وفقه الله، وبعضها متقارب، وجلها صرح ومن لم يصرح فنصرح عنه بأن الجميع يقول للشيخ إنا نحبك في الله.
وأقول لهم جميعا أحبكم الله الذي أحببتمون فيه، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
السائل يقول: فضيلة شيخنا وفقك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن كثيرا من أبنائكم طلاب العلم الدعاة إلى الله يواجهون في سبيل دعوتهم كثيرا من المصاعب والمشاق، حيث أنهم بين خليط من المناوئين للدعوة السلفية من مشركين ومتصوفة ومتسلطة، ولا نستطيع أن نصدع بالدعوة كما الأمور مهيئة للدعاة في هذه البلاد حرسها الله، فكيف نستطيع أن ننشر الدعوة السلفية بحكمة وأمان؟ هل نواجه المنكرات أو لا؟ وهل يسوغ لنا السكوت عليها؟ وهل نحن آثمون إذا أخرنا البيان عن وقت الحاجة لحكمة، إذ الحاجة قائمة وماسة لبيان العقيدة، وفقكم الله؟
أقول إن الجواب على هذا السؤال يبين مدى حاجة الإنسان إلى معرفة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياته من أول بعثته إلى وفاته. إن كثيرا منا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس دعاهم بصفة سرية، فكانت الدعوة سرا ثم انتشرت، لكن بدون مهاجمة لما كان عليه المشركون، لأن الله نهاه في سورة الأنعام وهي مكية أن يسب آلهة المشركين، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا علم الداعي أن سبه لما كان عليه هؤلاء يوجب نفرتهم منه، فإن الواجب أن لا يسب هذا، أن يبين الحق أولا بيانا ناصعا ظاهرا، دون أن يقول: أنتم مشركون، أنتم مبتدعون، أنتم صوفيون، أنتم كذا وكذا. بل يدعو أولا، يبين الحق أولا، يقول: هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريق الصحابة رضي الله عنهم، وكما قلت لكم الحق دين الفطرة. فإذا كان كذلك فإن الفطرة سوف تقبل ما جاء من الحق. لكن عندما تكون المصادمة وعندما يكون السب والقذف فسوف يكون هناك مصارعة بين الحق والباطل. ثم شيء آخر أوصيكم به وهي الأخلاق. الأخلاق أكبر دعوة للحق، أي أن الإنسان إذا كان خليقا حبوبا بشوشا صبورا حليما فإن الناس سوف يألفونه ويحبونه، وأي إنسان يعرضهم فيه أو يقول فلان أو يسبه عندهم سيقولون: ليس فيك خير، هذا رجل أخلاقه فاضلة، يعين المحتاجين ويبش في وجه المكتئبين، يبش في أوجه المكتئبين، وهذا في يعين الناس ويساعدهم إما بماله إن كان له مال أو ببدنه إن لم يكن له مال. فالأخلاق لا شك أنها جذابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إن بعض الناس تحمله الغيرة على أن ينفعل ويغضب ويسب ويشتم ويقول: هذا عمر بن الخطاب كان يصدع بالحق وكان يضرب على الحق إلى آخره. هل أنت عمر بن الخطاب؟ أنت رجل في أول البداية، في أول البداية عليك أن تتألف الناس قبل كل شيء، ثم بعد هذا تدعوه بما يناسب من أساليب الدعوة. وإلا من المعلوم أن الأقوام الآخرين عندهم من البدع وعندهم من الشركيات ما ليس موجودا في هذه البلاد والحمد لله، لكن الإنسان العاقل البصير يعرف كيف يدعو. إذا قدرنا أنه أتى إلى قوم يعبدون ضريحا من الضرائح، كثير من الناس لا يتحمل، عنده غيرة فتجده يصيح ويصرخ فيه. أبعد عن هذا، هذا شرك، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، هذا مو صحيح. أجلس أو أقف، المهم أن أمكث فيهم وأنظر ماذا يفعلون، ثم أخذهم ولو واحدا واحدا وأبين له، أقول ماذا يفيدك هذا الضريح، ثم آتي له بالأدلة الدالة على أن من دعا غير الله فإن هذا المدعو لن يستجيب له وسوف يقتنع. وإذا أمكن أن يكون معه شريط مسجل فيه مثل هذه الأشياء ويعطيه إياه كان في هذا خير. ويختار من هؤلاء الرجال، يختار من يكون سيدا فيهم أو له شرف وجاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الملوك والرؤساء، ولأن الشريف والرئيس إذا اهتدى هدى الله قومه على يده.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من البلاء لما لا يطيق؟
المعنى أن الإنسان يجب عليه أن يكون حكيما، فإذا رأى من نفسه إذا تكلم أن كلامه سينقلب عليه فإنه لا ينبغي أن يتكلم. ولنضرب لهذا مثلا برجل يريد أن يجادل شخصا آخر ويناظره، فإذا كان لا يعلم من نفسه القدرة على رد كل ما يمكن احتماله فلا يدخل في المجادلة أصلا، لأنه إذا جادل في هذه الحال أي في كونه لا يستطيع أن يرد على كل احتمال فقد أذل نفسه. وإذا كانت المجادلة في حق فقد أذل الحق أيضا. لو كانت المناظرة بين رجل نصراني ورجل مسلم، والرجل المسلم ليس عنده إلا العلم العام بأنه لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فإن هذا لا يكفي، لأن النصرانية قد يوجد عليه شبهات لا علاقة لها في الموضوع، لكن يريد أن يذله أولا، فإذا أذله سيطر عليه، فهنا لا ينبغي أن يدخل. ولهذا أحذركم أن تجادلوا النصارى فيما ليس لكم به علم، حتى توردوا على أنفسكم كل شبهة يمكن أن يوردوها ثم تعرفوا كيف الجواب عنها، وإلا فستقعون في وحل وسيضعف جانب الحق بسبب ضعفه. هذا معنى قوله: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.
سائل يقول: يزعم بعض الدعاة أن الدعوة لا تؤتي ثمارها إلا إذا جاءت من مركز القوة والتأثير، وبناء على هذا يسعون للوصول إلى المناصب العليا والمسؤوليات، زاعمين أنهم من ذلك المركز يستطيعون أن يغيروا فيأمروا فيطاعوا ويتكلموا فيسمع لهم، فهل هذا المفهوم من الحكمة في شيء؟
هذا له جانبان: جانب يعتقد هذا الاعتقاد وأنه لا يمكن إقامة الحق في الخلق إلا بالسيطرة والحكم، لكن الطريق الموصل إلى هذا يخطئ فيه، فتجده مثلا يثير الناس على ولاتهم ويعمد إلى أقبح ما يكون من ولاة الأمور فينشره بين الناس ويعرض عن محاسن كثيرة قام بها ولي الأمر، ويغفل عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف على الأئمة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت، وقال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. فهؤلاء ليسوا على صواب، حتى وإن كان قصدهم خيرا، على أننا لا ندري، ربما إذا تولوا السلطة صاروا أسوأ من الذين قبلهم، كما هو الواقع الآن. أما إنسان آخر يريد أن يصل إلى مركز يؤهله للأمر والنهي لكن في ظل ولاية كانت سابقة يحرم الخروج عليها فهذا على حق، ولا شك أن له تأثير، أن له تأثيرا. ولذلك نرى أن هناك مدرستين ابتدائيتين إحداهما مديرها نشيط في طاعة الله وفي إصلاح عباد الله، فتجد من تحته من الأساتذة والطلاب والعمال يحثون حذوه، وأخرى نظير المدرسة الأولى لكن مديرها لا يبالي وليس له هم إلا منصبه، وربما يكون على خط مخالف فتجد من تحته غالبا يحذون حذوه. فالإمرة والولاية من إدارة أو عمادة أو غيرها لها أثرها، لكن كوننا ننهج المنهج الأول الذي هو الخروج على الأئمة من طرف خفي أو واضح هذا هو المنكر. ولذلك يجب الكف عن نشر مساوئ ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء، لأن نشر مساوئهم ليس كنشر مساوئ رجل السوق. نشر مساوئ رجل السوق وإن كان حراما لأنه غيبة لكنه لا يؤثر ذلك التأثير الذي يكون من نشر مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء، لأن هذا إن ضر فإنما يضر صاحبه أي الرجل الذي تكلم فيه إن ضر. لكن الكلام في علماء يضر بشخص العالم وبما يحمله من شريعة الله، فإن الناس إذا نزل ميزان العالم عندهم نزل ميزان قوله الذي هو صواب على الكتاب والسنة، ويكون هذا الناشر لمساوي العالم يكون سببا في إخفاء كثير من شريعة الله، فيسيء سيئتين، سيئة إلى العالم وسيئة إلى ما يحمله من شريعة الله ويبلغه إلى الناس. وربما كان هذا العالم خيرا منه في أمور كثيرة. كذلك أيضا الأمراء نشر مساوئهم ليس إساءة إليهم بأعيانهم، ولكنه إساءة إليهم وإلى حفظ النظام في الأمة. ولولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، إساءة إلى الأمراء بأعيانهم وإساءة إلى الأمة كافة بنشر الفوضى بينها والتمرد على ولاة الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيسر عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان الحكمة في الدعوة إلى الله، لفضيلة الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء، وقد ألقاها فضيلته في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وذلك في 21 من شهر ذي الحجة لعام 1400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
أن نلتقي في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بأحد كبار علمائنا الفضلاء، وهو صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عضو هيئة كبار العلماء، والذي أجاب مشكورا كعادته دعوة الجامعة للالتقاء بأبنائها من طلاب العلم وإلقاء محاضرة في موضوع له قدر جليل وأهمية بالغة، وهو موضوع الحكمة في الدعوة إلى الله. ذلكم أن الحكمة في الدعوة من أهم أسباب نجاحها وتحقيقها لأهدافها المرجوة، تلك الحكمة التي أمر الله تعالى بها إمام الدعاة صلى الله عليه وسلم في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبها تحلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والدعاة على منهاجه فأفلحوا وأنجحوا، وجانبها آخرون فأضروا بأنفسهم ومجتمعاتهم ولم تؤت دعوتهم ثمارها. فما أحوج طالب العلم الداعي إلى الله ومن يعد لذلك أن يتعرف على المنهج الرشيد ويستجلي جوانب الحكمة في الدعوة إلى الله ليتحلى بها ويطبقها فيرشد ويرشد. ولا أولى من علمائنا أهل العلم والفضل والحكمة أن يجلس إليهم ويؤخذ عنهم ويسترشد برأيهم في الدعوة إلى الله وطريقها وأسلوبها. ولذا كان لنا هذا اللقاء مع أحد علمائنا وهو فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين للتحدث في هذا الموضوع المهم، فندعو فضيلته للتكرم بذلك، جزاه الله خيرا ووفقه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذا اليوم أن ألتقي بإخواني أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وبأبناء طلابها. هذه الجامعة لا تحتاج إلى إطراء وثناء، لأن التعبير بالآثار أولى من التعبير بالأخبار. إن هذه الجامعة ولله الحمد لها أثر كبير في العالم الإسلامي، فما من شاب تخرج منها إلا كان له الأثر في بني قومه من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، وهذا شيء معروف بالتتبع، ونرجو أن يكون من أبنائنا الذين يتخرجون الآن وسيتخرجون إن شاء الله في المستقبل، نرجو منهم أن يكون لهم أسوة صالحة حسنة في من كان من قبلهم، بحيث يذهبون إلى أوطانهم وبني قومهم فيعلونهم ممن سهلوه من هذه الجامعة الإسلامية المباركة. أيها الإخوة، إن طالب العلم عليه وظائف لا بد أن يتحلى بها، فمن ذلك أنه يجب عليه إخلاص النية في طلب العلم، إخلاص النية في طلب العلم، وذلك بأن يكون قصده بتعلمه امتثال أمر الله تبارك وتعالى، حيث أمر بالعلم وأثنى على أهل العلم، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وعلى هذه الآية ترجم البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وأثنى الله على المتعلمين فقال قل هل يستوي الذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات ولا حديث في هذا كثيرة. لذلك يجب على الإنسان إذا تعلم العلم الشرعي أن ينوي بذلك امتثال أمر الله حتى يكون تعلمه عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولقد نص الإمام أحمد وغيره على أن طلب العلم أفضل من النوافل القاصرة التي لا ينتفع بها إلا من قام بها. وقال رحمه الله أعني الإمام أحمد تفكر ساعة خير تفكر ليلة أحب إلي من قيامها. وذلك لأن العلم ينتفع به صاحبه وينتفع به غيره والعلم باق فما بقي الناس ينتفعون به فإن أجره مستمر لصاحبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولا أحتاج إلى ضرب الأمثال إلى ذلك لا أحتاج إلى ضرب الأمثال الكثيرة. فها هو أبو هريرة من أثقل الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لا يزال ذكره إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله في الأبد من أجل علمه الذي نشره بين الأمة. وها هم أئمة الهدى من التابعين وغيرهم ما زال ذكرهم بين الورى سائرا من أجل ما علموه عباد الله من شريعة الله. هذا من المهم أن يلتفت إليه طالب العلم أن يخلص النية لله عز وجل بأن ينوي بذلك امتثال أمر الله. ومن هذا أن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه وعن أمته. فإن الإنسان أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم شيئا لا يعلم شيئا وهو لا يزال في ازدياد في علمه كل يوم يتعلم فيه غير ما تعلمه في اليوم الذي قبله. إذن فطلب العلم كلما ازداد الإنسان فيه ازداد علما. لذلك إذا نوى بتعلمه رفع الجهل عن نفسه فإنه يكون بذلك قد نوى نية صحيحة يثاب بها عند الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن ينوي رفع الجهل عن الأمة لأن الأمة الأصل فيها الجهل فلا بد أن يكون عندها أن يكون لها علماء يرفعون الجهل عنها. وهذا الأخير يحتاج إلى قوة في نشر العلم وأن يحرص الإنسان على نشر العلم بكل وسيلة بالكتابة بالمشافهة بالتعليم الفعلي حتى ينتفع الناس من علمه. من الممكن أن ينشر الإنسان علمه وهو في مجلس من المجالس العادية يستطيع وهو في المجلس أن يفتح كتابا ويقرأ فيه وإذا رأى أن ذلك مثقلا على الحاضرين فإنه يستطيع أن يلقي مسألة من مسائل الدين ويسأل عنها حتى تتفتح له الأذهان وتشرب إليه الرقاب ويتلقى الناس ما عنده يلقي مسألة يقول ما حكم هذه حتى يتنازعها الحاضرون كل يقول ما يرى أن ذلك هو الحكم ثم بعد ذلك يفصل بينهم بما تقتضي الشريعة. إذن عليك يا طالب العلم عليك أن تنشر العلم بكل ما تستطيع واعلم أن نشر العلم من أسباب الهدى. كلما اهتدى الإنسان ونشر علمه في عباد الله زاده الله تبارك وتعالى علما. ومما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أن يعمل هو بنفسه بعلمه حتى يكون علمه حجة له وليس حجة عليه. ذلك أن العلم الشرعي إما أن يكون حجة للإنسان وإما أن يكون حجة عليه. أقول ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حجة لك أو أكمله أو عليك القرآن حجة لك أو عليك. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قسما ثالثا بل هو إما لك إن عملت به وإما عليك إن أردت عنه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليس هناك قسم ثالث، فإما أن تعمل بالعلم الذي علمت فيكون حجة لك نافعا لك، وإما أن لا تعمل، ونعوذ بالله أن نكون وإياكم من هؤلاء، فحينئذ يكون حجة عليه. واعلم أن نظر الناس إلى طالب العلم ليس بعينين اثنتين ولكنه بأعين كثيرة. هم يرون إلى طالب العلم نظرة فاحصة عميقة، حتى إنهم يستدلون بأفعاله قبل أن يستدلوا بأقواله، وحتى إنهم ينتقدون في المسائل السهلة اليسيرة التي لا ينتقدون غيره فيها، وذلك لأن طالب العلم أسوة إيمان يدل الناس بقوله وفعله على شريعة الله. فيجب أن يكون هو أول من يأخذ أول من يقتدي بما يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك يزيده الله هدى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن الأمثال بل ومن الحكم السائرة: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. على طالب العلم أن يكون أسوة حسنة في العبادة، العبادة المبنية على المنهج الصحيح، على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على طالب العلم أن يكون أسوة حسنة في الأخلاق، يكون بشوشا ويكون مسفر الوجه منشرح الصدر، إذا لقه أحد فإنه يود بكل قلبه أن يجعله في قلبه من حسن خلقه وبشاشته. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائم البشر كثير التبسم، لكن في محل. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، يتحلى بالصدق، لا يقول قولا كذبا، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يتحرى الصدق في كل ما يقول، يتجنب الكذب في كل ما يستطيع، لا يكذب حتى في التورية. لا ينبغي للإنسان أن يكون كثير التورية، لأنه إذا كثرت التورية أي تأويله فإنه إذا ظهر الأمر على خلاف ما يدل عليه ظاهر كلامه فإن الناس لا يثقون به بعد. لذلك كن أخي طالب العلم، كن صدوقا بعيدا عن الكذب. على طالب العلم أن يكون متحليا بالمعاملة الحسنة، إن عامل عامل بصدق وبيان دون كذب ودون غش، بل يكون أصدق ما أصدق الناس ويكون أنصح الناس لعباد الله حتى يقتدي الناس به. لأن طالب العلم كما قلت لكم يتأسى به الناس وينظرون إلى أفعاله نظرة فاحصة شديدة. وعلى طالب العلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدعوة هي سبيل المرسلين ومن اتبع آثارهم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يجب على طالب العلم أن يدعو إلى الله بمقاله وفعاله وحاله بكل هذه الصور الثلاث: المقال والفعال والحال، يدعو إلى الله. ولكن يجب أن تكون دعوته إلى الله لإصلاح عباد الله لا للانتقام منهم، لأن كثيرا من إخواننا أهل الغيرة يدعون إلى الله ولكن يعاملون الغير على صفة المنتقم لا على صفة المرشد الموجه، وهذا لا شك أنه يعوق الدعوة إلى الله عز وجل ويوجب نفرة الناس منها. لكن عليه أن يدعو إلى الله عز وجل لإصلاح عباد الله، ويجب أن تكون دعوته على بصيرة. بصيرة بماذا؟ أولا بصيرة فيما يدعو إليه، بحيث يكون ما يدعو إليه من الحق هو الحق، لا يدعو عن جهل، لأن الدعوة إلى الله عن جهل تفسد أكثر مما يصلح. لابد أن يكون على علم بما يدعو إليه، مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من أقوال العلماء الخالية من الدليل، لأن أقوال العلماء الخالية من الدليل ليس لها قيمة، ليس لها وزن، إذ أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يكون على علم منها، أنه لا يحتج بأقوال العلماء إلا إذا كان هناك دليل من الكتاب والسنة فيحتج بالكتاب والسنة، أما أقوال العلماء فإنه يحتج لها ولا يحتج بها. لا بد أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه إن تعذر العلم أن هذا هو شريعة الله، حتى يكون داعيا إلى الله حقيقة، داعيا إلى سبيل الله حقيقة، لا إلى ما يتخرص أو يتخبط فيه. أيضا لا بد أن يكون على بصيرة من حال المدعو، لا بد أن يكون على بصيرة من حال المدعو، بحيث ينزل كل إنسان منزلته، فدعوة العام غير دعوة العالم، ودعوة العالم المنقاد غير دعوة العالم المستكبر. كل إنسان يجب أن يلبس له ما من ثياب الدعوة ما يليق بحاله. العامي يمكن أن تدعوه بكل سهولة بمجرد أن تبين له أن هذا هو الحق. العالم المنقاد الذي يطلب الدليل والذي متى لاح له الدليل اتبعه، هذا أيضا سهل الدعوة، هذا سهل الدعوة، بحيث إذا دعوته وبينت له الدليل انقاد إليك بدون مجادلة وبدون مواراة. أما العالم المستكبر وهو الذي يريد أن ينتصر لنفسه بحق أو بباطل، فهذا هو البلاء، وهذا هو الذي يحتاج إلى كبير عناء، ويجب أن يستعد له الإنسان أكبر استعداد، وأن يورد على نفسه قبل أن يجادله، أن يورد على نفسه كل احتمال يمكن أن يوجه إليه، حتى يكون على استعداد لمقابلة هذا العالم المستكبر الذي لا ينقاد للحق وإنما يريد الانتصار لنفسه. هذا يحتاج إلى أن يكون عند الإنسان علم واطلاع بالأدلة النقلية السمعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وبالأدلة العقلية، لأن هؤلاء الضرب من الناس، أعني العلماء المستكبرين، قد لا يقتنعون بالدليل السمعي، بل لا بد أن يكون هناك دليل عقلي يفهمهم أو دليل فطري يفهمهم، فلا بد من أن يكون عند الإنسان علم بالأدلة العقلية والفطرية والسمعية في مقابلة هؤلاء العلماء. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، يعني فاستعد لهم وأنزلهم منزلتهم وكن على حذر منهم، لأنهم سيريدون شبهات، فيحتاج الداعي إلى معرفة هذه الشبهات والجواب عنها. واعلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج أيضا إلى حكمة، إلى حكمة في الدعوة. الحكمة لا بد أن تكون في وضع الشيء موضعه، بل هي وضع الشيء موضعه. قد يكون من الحكمة أن لا تدعو الشخص في هذه الحال، مثل أن يكون في حال غضب شديد أو كآبة شديدة أو فرح ونشوة شديدة أو ما أشبه ذلك مما لا يناسب أن تدعوه. هنا لا بأس بتأجيل الدعوة، لأنك تؤجل الدعوة لا لدفع الدعوة ولكن لمصلحة الدعوة. كذلك أيضا لا بد أن تكون الدعوة بالحكمة في الأسلوب، في أسلوب الدعوة. الرجل الساذج الذي ليس عنده معارضة تدعوه بما يناسب حاله، والذي عنده معارضة تدعوه بما يناسب حاله. وانظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس، كيف يعاملهم بما تقتضي حاله. أذكر قصة الأعرابي الذي جاء فبال في طائفة المسجد، بال في جانب من جوانب المسجد النبوي، فزجره الناس صاحوه منكرين عليه لأنه فعل أمر منكرا، قام يبول أمام الناس وفي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أمر منكر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال لهم لا تظلموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، فأمسك الناس عنه. ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب على بوله ماء من أجل أن يطهر، وحينئذ زال المحذور بالنسبة لتنجيس المسجد. أما الأعرابي فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي للتسبيح والتكبير والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال. ففرح الأعرابي بهذا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله باللطف، فبين له الحكم وبين له الحكمة بتأن وطمأنينة واقتناع من المخاطب، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الصحابة رضي الله عنهم زجروه وصاحوه وكأنه وقع في نفسه شيء من ذلك، ولهذا قال ولا ترحم معنا أحدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعامله باللطف. وانظر إلى القصة الأخرى، قصة معاوية بن الحكم، فإنه جاء ليصلي مع الناس فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله. وما وظيفة السامع للعاطس إذا حمد الله؟ إيش الوظيفة؟ أن يشمته. قال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، أي نظروا إليه نظر المنكر لأنه تكلم في الصلاة، فقال واتكلأ المياه، فجعلوا يضربون أفخاذهم حتى سكت. ولما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال معاوية فبأبيه وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. انظر إلى الحكمة، تدعو إلى الله بالحكمة. ومتى دار الأمر بين استعمال العنف واستعمال الرفق فما هو الأولى؟ ما هو الأولى؟ الأولى الرفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان أحب إلى الله فلا شك أنه أنفع لعباد الله. عليك بالرفق، ستجد أن هذا المدعو إذا رفقت به مقبل عليه قابل لما تقول، بخلاف ما إذا دعوته بعنف. ولا تستكثر أن يكون الإنسان جاهلا فيما هو معلوم عندك وعند كثير من الناس. كثير من المسائل تكون معلومة الحكم، فينظر الإنسان إلى شخص يمارس هذا المنكر فيظن أنه مارسه عن مكابرة وعن معاندة لأن حكمه معلوم، ولكن هذه نظرة ليست بصواب. انظر إلى من كان يعمل المنكر، انظر إليه على أنه جاهل به، ثم ادعه إلى تركه بالحكمة والرفق واللين. ومن ذلك أي من الدعوة إلى الله بالحكمة ما يحصل في مخالفة الآخرين. لا شك أن الناس لا يمكن أن يتفقوا على قول إلا أن يشاء الله، لا بد من الخلاف. ومن راجع كثر الخلاف عرف كيف يختلف الناس. فأنت انظر إلى رأب الصد وحاول أن يلتئم الناس على شيء واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كيف ذلك؟ هل هو بأن تشهر بالآخرين أو أن تعنف في لمجادلتهم أو أن تنظر إلى باطلهم ومساوئهم دون محاسنهم؟ لا، كل هذا ليس من الحكم. انظر إلى هؤلاء نظرة رحمة وعطف وإحسان حتى تتمكن من جلبهم وجذبهم إلى الحق، لأن المصادمة بين الفريقين في مسائل الخلاف لا تزيد الأمر إلا شدة ولا تزيد الناس إلا تباعدا. لكن لو تقاربوا وقالوا تفضلوا إلى كلمة سواء والحكم بيننا ما دل عليه الكتاب والسنة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هل نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نبين ما نحن عليه من القول بيانا شافيا مقنعا ثم نتبين ما عليه الآخر من القول وننظر بين الأدلة ونحاول بقدر الإمكان أن تلتئم الكلمة وأن لا يكون بيننا تفرق؟ وبهذا نكون قد دعونا إلى الله بالحكمة، لأن طلاب العلم أيها الأخوة ينظر الناس إليهم نظرة إجلال، فإذا تخاصموا بينهم وتعادوا وتباغضوا وصار بعضهم ينشر مساوئ الآخرين ضعف ميزانهم عند الجميع، ضعف ميزان الجميع عند الناس، ضعف ميزان الجميع عند الناس ولم يكن لهم قيمة. لكن إذا اجتمعوا وكانوا كتلة واحدة واتفقوا فيما يتفقون عليه وعذر بعضهم ضعف ميزانهم عند الجميع، ضعف ميزان الجميع عند الناس، ضعف ميزان الجميع عند الناس ولم يكن لهم قيمة. لكن إذا اجتمعوا وكانوا كتلة واحدة واتفقوا فيما يتفقون عليه وعذر بعضهم الآخر فيما يخالفه بشرط أن لا يكون مخالفا للنص أو لطريق السلف، لأن ما خالف النص لا عذر للمخالف فيه وما خالف طريق السلف فلا عذر للمخالف فيه. لكني أقول هذا في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد والتي يسع الإنسان القول بها. أما المسائل المعلومة التي ثبت بالنص أو بطريق السلف فهذه لا نزاع فيها ولا يمكن الخروج عنها، لا بد أن نسير عليها. ومن المؤسف أن بعض طلاب العلم من كبار وصغار يجعلون الهدف والميزان للموالاة والمعاداة قول فلان وفلان أو شخص فلان وفلان، وهذا لا شك أنه من القصور، القصور في النظر والقصور في الحكمة. ما لنا ولقول فلان وما لنا ولفلان؟ فلان إن كان أخطأ عن عمد فحسابه على الله، وإن كان أخطأ عن تأويل فإن كل مجتهد من هذه الأمة مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والكلام على القول، إذا كان خطأ لا نقبله، إذا كان صوابا نقبله حتى وإن كان صاحبه له شطحات أخرى. الحق يجب أن يقبل من أي إنسان، يجب أن يقبل من أي واحد وإن كان له شطحات. أما أن نجعل شطحات هذا الرجل أو انحرافات هذا الرجل سبب العداوة بيننا فهذا والله عين الخطأ. هل نحن متعبدون بأن نصور فلانا أو فلانا أو أن ننحاز إلى فلان وفلان؟ أبدا، نحن متعبدون بشريعة الله، ما وافق الشريعة فهو هدفنا وهو مرجعنا، وما خالف الشريعة فليس لنا فيه فليس لنا لو في اتصال، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هو مثار الخلاف وهو مثار النزاع، وهو الميزان الذي يوزن به الأشياء وتقوم به الرجال. إن كل واحد منا يعلم أن الله سبحانه وتعالى قبل الحق حتى من المشركين. قال الله تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه حجة، والله أمرنا بها، هذه حجة ثانية. فقال الله تعالى في الرد عليهم: قل، أتم الآية، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا. فهل سكوته تبارك وتعالى عن إبطال هذا يدل على إقراره أو لا يدل؟ الجواب: يدل على إقراره، لأن إبطال أحد الشيئين دليل على إقرار الآخر. أرأيتم قول الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. القولان الأولان أبطلهم الله بقوله رجما بالغيب، والثالث سكت عنه. إذن هم سبعة ثامنهم كلبهم، لأنه أقر هذا ولم ينكره بينما أنكر الآخرين. أقول بارك الله فيك: إن الله تعالى قبل قول الحق ممن هم أعداء الحق ومما لا يقبل قوله بالنظر إلى أعيانهم. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم استحفظ أبا هريرة على صدقة الفطر، وفي إحدى الليالي رأى شبحا على صورة رجل يأخذ من الطعام، فأمسكه وقال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له: إنه ذو عيال وحاجة. فرق له أبو هريرة وتركه. فلما غدا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه ذو عيال وحاجة فأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كذبك وسيعود. كذبت يعني ايش؟ اخبرك بالكذب. وهنا فرق بين كذبك وكذبك، كذبك اخبرك بالكذب، نعم، كذبك اي كذب خبرك وقال انه ليس بصدق، وكذبك اخبرك بالكذب. كما ان هناك فرقا بين شفاك الله وأشفاك. شفاك الله بدون هم، أي أبرأك من المرض، وأشفاك الله بالهم يعني أهلكك. ولهذا نظائر. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إنه كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. فعاد في الليلة الثانية، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتذر بما اعتذر به أولا فأطلقه أبو هريرة. وهنا لا إشكال في إطلاق أبي هريرة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه سيعود لم يقل فلا تطلق، بل سكت عليه الصلاة والسلام ليكون الأمر بين يدي أبي هريرة واسعا. أطلقه في الليلة الثانية ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كذبك وسيعود. فعاد في الليلة الثالثة، ولكن أبا هريرة رضي الله عنه أصر على أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: هذا لا ترفعني، أفلا أدلك على آية من كتاب الله؟ إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فأطلقه أبو هريرة ولم يأخذ من الطعام شيئا، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: إنه صدقك، يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب. فهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا صادرا ممن؟ نعم، من شيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: ذلك شيطان. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم حق من شيطان، لأن الحق حق بقطع النظر عن من جاء به. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من عالم من علماء اليهود؟ وذلك حين جاءه حبر من الأحبار فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر تمام الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، لأنه قال حقا. فأقول أيها الإخوة، يجب علينا أن نقبل الحق، ويجب علينا ألا نتعادى فيما يسوغ فيه الاجتهاد إذا اختلفنا فيه، ويجب علينا أيضا أن ننبذ التحزب إلى أي طائفة كانت، وأن نكون تحت مظلة السلف الصالح، فإن السلف الصالح هم قدوتنا في الاتباع. يقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدلت الآية الكريمة على أن من لم يتبع السلف لم يحصل على رضا الله، وعلى أن من اتبعهم بانحراف بدون إحسان فإنه لن ينال رضا الله. إذن علينا أن ننظر إلى منهج السلف، لا في العقائد ولا في العبادات ولا في السلوك والمنهج، ننظر إلى ما كان عليه السلف، فهم خير من يقتلى به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله، أن يكون الدعاة على مسيرة واحدة، على منهج واحد، متآلفين، متحابين، متعاونين على البر والتقوى، لا مختلفين متفرقين. كلما اختلف الدعاة وتفرقوا قرت عيون أعداء الله ورسوله، وفرحوا بذلك فرحا شديدا، ورأوا أنهم لو بذلوا الدرهم والدينار للوصول إلى ما حصل من تفرق ما أدركوه. لذلك يجب عليكم أيها الإخوة، وأنتم الآن في الجامعة الإسلامية من جهات شتى ومن قبائل متفرقة، يجب عليكم أن توحدوا كلمتكم كلمة واحدة، هي اتباع شريعة الله تعالى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنها والعمل بها، وحمايتها من كل من أراد أن ينالها بسوء. ومن الحكمة في الدعوة إلى الله أن يعلم الناس بالقول وبالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بالقول وبالفعل، كان يحدث الوفود حتى يصلوا معه ويدركوا صلاته، ثم يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعنى حبس الوفود يعني ما أنه يقول انتظروا لا تسافروا لأهليكم حتى يتعلموا ما عنده، إما من قوله وإما من فعله. وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم خلفاء يعلمون الناس بالفعل، فقد جاء عثمان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ أمام الناس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الصلاة بالفعل، كما حصل حين صنع له المنبر فقام عليه وصلى عليه يصلي عليه قائما راكعا، وإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فما الحكمة إذا كان الإنسان بين قوم أميين لا يدرون شيئا أن يعلمهم بالفعل؟ نحن نعلم أن في بلاد بعيدة عن بلاد الحرمين أناس جهالا لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون، فمن الحكمة أن طالب العلم يدعو بماء ويتوضأ أمام الناس ويقول هذا الوضوء، يصلي بالناس إماما ويقول هذا الصلاة. كذلك أيضا في مسألة الصوم، مسألة الزكاة، مسألة الحج، كلها يعلم الناس ويدعوهم إلى الله تعالى بالفعل، لأن ذلك أرسخ بالنفس، فإن التعليم بالفعل يوجب انطباع الصورة المعينة في مخيلة الإنسان حتى لا ينساها أبدا. جعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين ومن دعاة الحق وأنصاره، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله الذي وفقنا لهذا اللقاء، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن يعيدنا لأمثاله، إنه على كل شيء قدير. وأوصي إخواني الذين يتخرجون هذا العام، أوصيهم بتقوى الله عز وجل، أوصيهم بنشر العلم الصحيح بين أهليهم، وأوصيهم أن لا ينفر الناس بسب وقدح ما هم عليه، فإن ذلك مما ينفر. بين الحق أولا، وإذا تبين الحق فإن النفوس مفطورة على الأخذ به وترك الباطل. ولهذا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين واجب، لكن إذا كان يؤدي إلى سب الله وجب الامتناع عنه. هكذا الإخوة الذين سيتخرجون هذا العام ويذهبون دعاة إلى الحق في أهليهم، يجب عليهم أن لا ينفر الناس من الدعوة، أن يبينوا الحق أولا ثم يبينوا الباطل شيئا فشيئا حتى يقبل الناس ويقبل عليهم ويأخذ منهم.
ما خير الجزاء على هذه التوجيهات والإرشادات، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، وردت أسئلة كثيرة، وكثير منها قد تضمنها كلام الشيخ في محاضرته وفقه الله، وبعضها متقارب، وجلها صرح ومن لم يصرح فنصرح عنه بأن الجميع يقول للشيخ إنا نحبك في الله.
وأقول لهم جميعا أحبكم الله الذي أحببتمون فيه، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
السائل يقول فضيلة شيخنا وفقك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن كثيرا من أبنائكم طلاب العلم الدعاة إلى الله يواجهون في سبيل دعوتهم كثيرا من المصاعب والمشاق، حيث أنهم بين خليط من المناوئين للدعوة السلفية من مشركين ومتصوفة ومتسلطة، ولا نستطيع أن نصدع بالدعوة كما الأمور مهيئة للدعاة في هذه البلاد حرسها الله، فكيف نستطيع أن ننشر الدعوة السلفية بحكمة وأمان؟ هل نواجه المنكرات أو لا؟ وهل يسوغ لنا السكوت عليها؟ وهل نحن آثمون إذا أخرنا البيان عن وقت الحاجة لحكمة، إذ الحاجة قائمة وماسة
لبيان العقيدة وفقكم الله.
أقول إن الجواب على هذا السؤال يبين مدى حاجة الإنسان إلى معرفة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياته من أول بعثته إلى وفاته. إن كثيرا منا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس دعاهم بصفة سرية، فكانت الدعوة سرا ثم انتشر، لكن بدون مهاجمة لما كان عليه المشركون، لأن الله نهاه في سورة الأنعام وهي مكية أن يسب آلهة المشركين، فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا علم الداعي أن سبه لما كان عليه هؤلاء يوجب نفرتهم منه، فإن الواجب أن لا يسب هذا، أن يبين الحق أولا بيانا ناصعا ظاهرا دون أن يقول أنتم مشركون، أنتم مبتدعون، أنتم صوفيون، أنتم كذا وكذا، بل يدعو أولا يبين الحق أولا، يقول هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريق الصحابة رضي الله عنهم. وكما قلت لكم الحق دين الفطرة، فإذا كان كذلك فإن الفطرة سوف تقبل ما جاء من الحق. لكن عندما تكون المصادمة وعندما يكون السب والقذف فسوف يكون هناك مصارعة بين الحق والباطل. ثم شيء آخر أوصيكم به وهي الأخلاق. الأخلاق أكبر دعوة للحق، أي أن الإنسان إذا كان خليقا حبوبا بشوشا صبورا حليما فإن الناس سوف يألفونه ويحبونه، وأي إنسان يعارضهم فيه أو يقول فلان أو يسبه عندهم سيقولون ليس فيك خير، هذا رجل أخلاقه فاضلة، يعين المحتاجين ويبش في وجه المكتئبين، يبش في أوجه المكتئبين، وهذا في يعين الناس ويساعدهم إما بماله إن كان له مال أو بالبدن إن لم يكن له مال. فالأخلاق لا شك أنها جذابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إن بعض الناس تحمله الغيرة على أن ينفعل ويغضب ويسب ويشتم ويقول هذا عمر بن الخطاب كان يفتى بالحق وكان يضرب على الحق إلى آخره. هل أنت عمر بن الخطاب؟ أنت رجل في أول البداية، في أول البداية عليك أن تتألف الناس قبل كل شيء، ثم بعد هذا تدعوه بما يناسب من أساليب الدعوة. وإلا من المعلوم أن الأقوام الآخرين عندهم من البدع وعندهم من الشركيات ما ليس موجودا في هذه البلاد والحمد لله، لكن الإنسان العاقل البصير يعرف كيف يدعو. إذا قدرنا أنه أتى إلى قوم يعبدون ضريحا من الضرائح، كثير من الناس لا يتحمل، عنده غيرة فتجده يصيح ويصعق يصيح ويصرخ فيه أبعد عن هذا، هذا شرك، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، هذا مو صحيح. أجلس أو أقف، المهم أن أمكت فيهم وأنظر ماذا يفعلون ثم أخذهم ولو واحدا واحدا وأبين له، أقول ماذا يفيدك هذا الضريح، ثم آتي له بالأدلة الدالة على أن من دعا غير الله فإن هذا المدعو لن يستجيب له وسوف يقتنع. وإذا أمكن أن يكون معه شريط مسجل فيه مثل هذه الأشياء ويعطيه إياه كان في هذا خير، ويختار من هؤلاء الرجال، يختار من يكون سيدا فيهم أو له شرف وجاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الملوك والرؤساء، ولأن الشريف والرئيس إذا اهتدى هدى الله قومه على يده،
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من البلاء لما لا يطيق؟
المعنى أن الإنسان يجب عليه أن يكون حكيما، فإذا رأى من نفسه إذا تكلم أن كلامه سينقلب عليه فإنه لا ينبغي أن يتكلم. ولنضرب هذا مثلا برجل يريد أن يجادل شخصا آخر ويناظره، فإذا كان لا يعلم من نفسه القدرة على رد كل ما يمكن احتماله فلا يدخل في المجادلة أصلا، لأنه إذا جادل في هذه الحال أي في كونه لا يستطيع أن يرد على كل احتمال فقد أذل نفسه، وإذا كانت المجادلة في حق فقد أذل الحق أيضا. لو كانت المناظرة بين رجل نصراني ورجل مسلم، والرجل المسلم ليس عنده إلا العلم العام بأنه لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فإن هذا لا يكفي، لأن النصرانية قد يريد عليه شبهات لا علاقة لها في الموضوع، لكن يريد أن يذله أولا، فإذا أذله سيطر عليه، فهنا لا ينبغي أن يدخل. ولهذا أحذركم أن تجادلوا النصارى فيما ليس لكم به علم حتى توردوا على أنفسكم كل شبهة يمكن أن يوردوها ثم تعرفوا كيف الجواب عنها، وإلا فستقعون في وحل وسيضعف جانب الحق بسبب ضعفه. هذا معنى قوله: لا ينبغي للرجل، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.
سائل يقول: يزعم بعض الدعاة أن الدعوة لا تؤتي ثمارها إلا إذا جاءت من مركز القوة والتأثير، وبناء على هذا يسعون للوصول إلى المناصب العليا والمسؤوليات، زاعمين أنهم من ذلك المركز يستطيعون أن يغيروا فيأمروا فيطاعوا ويتكلموا فيسمع لهم، فهل هذا المفهوم من الحكمة في شيء؟
هذا له جانبان، له جانبان: جانب يعتقد هذا الاعتقاد وأنه لا يمكن إقامة الحق، وأنه لا يمكن إقامة الحق في الخلق إلا بالسيطرة والحكم، لكن الطريق الموصل إلى هذا يخطئ فيه، فتجده مثلا يثير الناس على ولاتهم ويعمد إلى أقبح ما يكون من ولاة الأمور فينشره بين الناس ويعرض عن محاسن كثيرة قام بها ولي الأمر، ويغفل عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف على الأئمة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت، وقال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. فهؤلاء ليسوا على صواب، حتى وإن كان قصدهم خيرا، على أننا لا ندري، ربما إذا تولوا السلطة صاروا أسوأ من الذين قبلهم كما هو الواقع الآن. أما إنسان آخر يريد أن يصل إلى مركز يؤهله للأمر والنهي، لكن في ظل ولاية كانت سابقة يحرم الخروج عليها، فهذا على حق، ولا شك أن له تأثير، أن له تأثيرا. ولذلك نرى أن هناك مدرستين ابتدائيتين، إحداهما مديرها نشيط في طاعة الله وفي إصلاح عباد الله، فتجد من تحته من الأساتذة والطلاب والعمال يحثون حذوة، وأخرى نظير المدرسة الأولى لكن مديرها لا يبالي وليس له هم إلا منصبه، وربما يكون على خط مخالف، فتجد من تحته غالبا يحدون حذوة. فالإمرة والولاية من إدارة أو عمادة أو غيرها لها أثرها، لكن كوننا ننهج المنهج الأول الذي هو الخروج على الإمة من طرف خفي أو واضح هذا هو المنكر. ولذلك يجب الكف عن نشر مساوئ ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء، لأن نشر مساوئهم ليس كنشر مساوئ رجل السوق. نشر مساوئ رجل السوق وإن كان حراما لأنه غيبة، لكنه لا يؤثر ذلك التأثير الذي يكون من نشر مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء، لأن هذا إن ضر فإنما يضر صاحبه، أي الرجل الذي تكلم فيه إن ضر. لكن الكلام في علماء يضر بشخص العالم وبما يحمله من شريعة الله، فإن الناس إذا نزل ميزان العالم عندهم نزل ميزان قوله الذي هو صواب على الكتاب والسنة، ويكون هذا الناشر لمساوي العالم يكون سببا في إخفاء كثير من شريعة الله، فيسيء سيئتين، سيئة إلى العالم وسيئة إلى ما يحمله من شريعة الله ويبلغه إلى الناس. وربما كان هذا العالم خيرا منه في أمور كثيرة. كذلك أيضا الأمراء، نشر مساوئهم ليس إساءة إليهم بأعيانهم، ولكنه إساءة إليهم وإلى حفظ النظام في الأمة. ولولا الخلافة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. إساءة إلى الأمراء بأعيانهم، وإساءة إلى الأمة كافة بنشر الفوضى بينها والتمرد على أولادها.